بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لقد مر معنا في دروس الفرائض كيف توزع الحقوق ابتداء من حق الله عز وجل، ثم بعد ذلك في تجهيز الميت، وهكذا حتى وصلنا إلى الوارثين من الرجال. وقلنا إن الوارثين من الرجال 10 بطريق الاختصار، و15 بطريق البسط، وهم من جهة الأصل أب وجد، ومن جهة الفرع ابن وابن ابن، ومن جهة الحواش القريبة أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، ثم ابن أخ شقيق ثم ابن أخ لأب. ومن الحواش البعيدة قلنا عم شقيق وعم لأب وابن عم شقيق وابن عم لأب. ومن ناحية النكاح زوج، ومن ناحية الولاء معتق. هؤلاء هم 15. لكن بالنسبة للوارثات من النساء قلنا إن عددهم 7 بطريق الاختصار، 10 بطريق البسط، وهم من جهة الأعلى أو من جهة الأصول أم وجدة لأم وجدة لأب، ومن جهة الفروع بنت وبنت ابن، ومن جهة الحواشي القريبة ماذا؟ عندنا أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، ولا يوجد لهن فروع ولا توجد حواشي بعيدة. كذلك من ناحية النكاح زوجة، ومن ناحية الولاء معتقة. ثم ذكرنا بعد ذلك الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، فقلنا إن هذه الفروض عبارة عن نصف وربع وثمن، وكذلك قلنا هنالك قسم آخر عبارة عن ثلثين وثلث وسدس. أما النصف فقلنا إنه فرض 5، وهم الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، لكن كل هؤلاء بشرط الانفراد أيضا عن مماثلهن وعن معصب أيضا. فإن كان معهن مثلهن عند ذلك فإننا نقول إن العدد صار بنتان فأكثر، صاروا من أصحاب الثلثين. أما أصحاب الربع فقلنا هما عبارة عن نوعين، زوج لزوجته فرع وارث، وزوجة زوج لفرع لزوجته فرع وارث، وزوجة ليس لزوجها فرع وارث. أما نصيب الثمن فقلنا هو للزوجة أو للزوجات مع وجود الفرع الوارث. أما أصحاب الثلثين فهم بالضبط أصحاب النصف إذا تعددوا، كلهن يتعددن ما عدا الزوج، الزوج لا يتعدد، بقي 4، بنتان فأكثر، أختان بنتا ابن فأكثر، أختان شقيقتان فأكثر، أختان لأب فأكثر. أما أصحاب الثلث فهم عبارة عن نوعين، أم بشرطين، الشرط الأول أن لا يكون هنالك فرع وارث، والشرط الثاني أن لا يكون هنالك عدد من الإخوة، أو النوع الثاني هو عبارة عن الإخوة لأم سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا أو كانوا مختلفين ذكورا وإناثا. وكذلك في النتيجة ينبغي أن ننظر فنجد أن الذكر يساوي في التوزيع الأنثى في هذا الباب. بقي عندنا السدوس. طبعا السدوس عبارة عن فرض سبعة: الأم والأب، الجد والجدة، الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، بنت الابن مع البنت، هؤلاء ستة، وأخيرا ولد الأم ذكرا كان أو أنثى. هذا ما مر معنا، اختصرته بهذه الجملة. لكن اليوم ننتقل إلى فرض جديد يوجد في مسألتين فقط من المسائل، وهو ما يسمى بالثلث الباقي. ماذا؟ الثلث الباقي. ومعنى الثلث الباقي، ننظر، لو وجد عندنا في المسألة زوج وأم وأب، الزوج منفرد ولا يوجد فرع وارث، ماذا سيأخذ؟ النصف. عند ذلك وعندنا الأم ماذا ستأخذ؟ لا يوجد فرع وارث ولا يوجد عدد من الإخوة، الثلث. ماذا بقي؟ ذهب النصف وذهب الثلث، ماذا بقي؟ السدس. فهل يأخذ الأب السدس وتأخذ الأم الثلث ضعفه؟ هذا مخالف للقواعد. ولذلك سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حافظ على مسألة الثلث الباقي. ما معنى الثلث الباقي؟ كأنه قسم المسألة إلى قسمين، فقال للزوج لزوجته: نعطي هذا الزوج، هذا صهر غريب، نعطيه حصته. ما هي حصته؟ النصف. ماذا بقي عندنا؟ نصف آخر. أنت ماذا لك؟ أنت لك الثلث، يعني الثلث من النصف الذي بقي. الثلث من النصف الذي بقي ماذا يساوي؟ ثلث النصف كان سدس، وبعد ذلك يبقى الباقي لمن؟ للزوج. فهذه المسألة إنما تكون من ستة: أخذ الزوج النصف وهو ثلاثة، وبقي ثلاثة، أعطينا الأم الثلث الباقي، ثلث الثلاثة كان واحد، ماذا بقي؟ اثنين. هذه الباقي لمن؟ للأب. إذن في هذه المسألة زوج وأم وأب، أخذ الزوج النصف كاملا، وأخذت الزوجة الثلث الباقي، وبقي هنالك ثلثان، من أخذهما؟ الأب. وبذلك يكون الأب هنا أخذ أكثر من الأم. عندنا نفس المسألة لكن سنغير زوجة وأم وأب، كما فعلنا في المسألة الأولى، نعطي الزوجة ربعها، ماذا بقي؟ لأنه لا يوجد فرع وارث، الزوجة ماذا لها؟ الربع. بقي ثلاثة أرباع. إذا كانت المسألة من أربعة راح واحد، ماذا بقي؟ ثلاثة. الثلاثة أخذت الأم الثلث الباقي، ثلث الثلاثة واحد، ماذا بقي للأب؟ بقي للأب اثنان. هاتان المسألتان تسميان بالمسألتين العمريتين لقضاء سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا ما قاله الناظم: وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. نقرأ الآن، هذا هو بحثنا اليوم ببساطة. قال: وثلث باق بعد فرض الزوج أو الزوجة لأم مع أحد زوجين وأب، لا ثلث الجميع، ليأخذ الأب مثلي ما تأخذه الأم، فإن كانت مع زوج وأب فالمسألة من ستة: للزوج ثلاثة، وللأب اثنان، وللأم واحد. وإن كانت مع زوجة وأب فالمسألة من أربعة: للزوجة واحد، وللأم واحد، وللأبي اثنان. طيب لماذا لم تقولوا أخذت الزوجة في المسألة الأولى السدس، وأخذت الأم في المسألة الثانية الربع؟ لماذا لم تقولوا ذلك؟ قال: واستبقوا فيها لفظ الثلث محافظة على الأدب في موافقة قوله تعالى: وورثه أبواه. يعني حصة الأبوين ستقسم على الشكل: الثلث للأم والباقي لمن؟ للأب. فلأمه الثلث، يعني ولأبيه الباقي. وإلا فما تأخذه الأم في الأولى سدس وفي الثانية ربع. هذه المسألة إنما تتعلق في المسألتين العمريتين. ننتقل إلى بعد قليل سأشرح المسألتين كتابة، لكن اليوم عندنا أيضا بحث آخر، يقال هذا البحث دقيق جدا، يتقدم إلينا عدد من الورثة سواء كانوا من الرجال أو كانوا من النساء. تكلمنا بشكل بسيط، قلنا إذا اجتمع الورثة من الرجال يرث ثلاثة: أب وابن وزوج. وإذا اجتمع الورثة من النساء يرث خمسة: أم وبنت وبنت ابن وزوجة وأخت. هؤلاء الخمسة يجتمعون مع بعضهم البعض. وإذا اجتمع كل الورثة من الذكور ومن الإناث من يرث؟ دائما عندنا خمسة لا يسقطون بها: الأبوان، الأب من هنا والأم من هنا، أحد الزوجين لأنه لا يمكن إلا أن يكون زوج أو زوجة في المسألة، من الميت؟ ولذلك وكذلك من الأولاد، ولد الصلب، الولد أو البنت. فهؤلاء أحد خمسة من ستة لا بد أن يرثوا دائما في كل المسائل: أب وأم، أحد الزوجين، بنت وابن. نعم. لماذا قلنا إذا وجدت الأم لا ترث من؟ الجدة. وإذا وجد الأب لا يرث الجد. هذا بحثنا اليوم، الحجب يسمى، من يمنع من؟ من الذي يقدم وكيف نقدم هؤلاء؟ الحجب عندنا قسمان: قسم يسمى بحجب النقصان، وقسم يسمى بحجب الحرمان. الزوج ماذا له؟ النصف عند عدم الولد. فإن جاء الولد ماذا يفعل بالزوج؟ ينقصه من النصف إلى الربع. معنى هذا يسمى حجب نقصان، أنقصنا حصة الزوج من النصف إلى الربع. وعندنا أيضا الزوجة حصتها ربع، فإذا وجد فرع وارث أخذت الثمن إلى النصف. وعندنا الأم حصتها الثلث. فإن وجد عدد من الإخوة أو وجد فرع وارث نزلت من الثلث إلى السدس. وعندنا في المسألتين السابقتين الأم لها ثلث الأصل، لكن في المسألة العمريتين في المسألتين العمريتين نزلت من الثلث الحقيقي إلى الثلث الباقي بعد فرض الزوجية. وهكذا الأخت لها النصف، لكن إذا وجدت أخت أخرى معها صار لهما الثلث، معنى ذلك صار لكل واحدة الثلث. فإن وجد ثلاثة أربعة خمسة فيقتسمون الثلثين بين بعضهم البعض. هذا كله يسمى حجب نقصان. وعندنا حجب حرمان. طيب يوجد ابن، عند ذلك الأخ له دور، ابن الأخ له دور، العم له دور، ابن العم له دور، فنجد أن هذا الأخ الذي يسمى بالعامية أحيانا يسموه آشوش، يعني يأخذ كل شيء، إذن يمنع الكثير من هذا. لابد له من قواعد، هذه القواعد يعني سنذكرها ببساطة. القاعدة الأولى، عندنا وارث، وعندنا إذا لم يكن هذا الوارث كان الذي وراءه، كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة. هلأ جد، كيف يدلي إلى الميت؟ كيف يصل إلى الميت؟ عن طريق من؟ عن طريق الأب. هذا الأب إذا وجد حرم الجدة من الميراث. الجدة كيف تصل إلى الميت؟ عن طريق الأم. فإذا وجدت الأم حرمت من؟ حرمت هذه الأم، حرمت هذه الأم الجدة عن الميراث. إذا وهكذا كل منه، لابد أن نرتب هذا ترتيبا عمليا. نعم. ويحجب ولد ابن بابن. عندنا الآن من الفروع، نبدأ من الفروع. دائما الميراث ينظر إلى الذين يأتون أكثر من الذين يذهبون، فدائما الأمر نسلم الجيل الذي بعدنا. الآن عندنا ابن وعندنا ابن ابن، ماذا يفعل؟ يحجب ولد الابن بمن؟ قال ويحجب ولد ابن بابن أو ابن ابن أقرب منه. الآن لو افترضنا ثلاثة، ابن 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 الابن، من يحجبه؟ ابن الابن، لأنه أقرب إلى الميت. فإذا وجد ابن ابن وابن، هل يأخذ ابن الابن؟ لا يأخذ. من يحجبه؟ الابن. إذن لو صار عندنا مهما صار ابن ابن ابن، من عدهم كم واحد؟ قال ثمانية، ودول سبعة. إذن تبع السبعة بيحجب تبع ثمانية، تبع الخمسة بيحجب تبع الأربعة، وهكذا. طبعا غالبا في عنا جيلين أو ثلاثة. إذا كان في ابن ابن وما في ابن، هذا ما نتكلم به. إذا وجد الابن، كلمة ابن تحجب ابن الابن. إذا وجد ابن ابن وابن ابن ابن، من يحجب؟ ابن الابن يحجب ابن ابن ابن. إذا وجد ابن 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 ثلاثة، يحجب من؟ ابن 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 أربعة، وهكذا دواليك. إذن الأقرب الولد الأقرب، كلنا الأولاد، لكن الولد الأقرب إلى الميت من يحجب؟ الولد الأبعد نعم. قال ويحجب ولد ابن بابن أو ابن ابن أقرب منه. ويحجب جد بأب. هذا انتقلنا، انتهينا من الفروع، ننتقل إلى الأصول. ويحجب جد بأب. عندنا في المسألة مات الميت وخلف أبا وجدا، هل يرث الجد مع وجود الأب؟ لا يرث مطلقا، نسموه محجوب. وتحجب جدة لأم بأم. الجدة لأم من هي؟ أم أم، والأم أم، نفس ما عملنا الابن وابن الابن. فإذا وجدت أم عند ذلك تحجب من؟ أم الأم، لأنها أدلت بها. وجدة لأب بأب. الأب من الذي جاء به؟ أم الأب. إذا وجد الأب فلا تأخذ أم الأب شيئا. نعم. وأم بالإجماع. نعم. يعني كذلك الأم تحجب الجدة في هذا، الأم تحجب أم الأم. نعم. وجدة لأب بأب، وجدة لأب بأب، لأنها أدلت به. وأم، فإذا وجدت الأم الجدة من أي جهة لا ترث. نعم. ويحجب أخ لأبوين بأب. الآن عندنا أخ شقيق وعندنا أخ لأب. الأخ الشقيق كأنه يحمل يعني جاء بقوتين، قوة الإدلاء بالأب وبالأم. الأخ الشقيق أقوى أم الأخ لأب؟ الأخ الشقيق. لذلك يحجب أخ لأبوين بأب. أولا نأخذ الأخ الأبوين، إذا جاء مات الميت له أب وله أخ شقيق، يأتي الأب يقول لهذا الأخ الشقيق إذا مات ابنه، يقول هذا أخي أنت ما ليس لك أي علاقة به، أنا كنت سببا، هكذا الأب يقول كنت سببا في إيجاده، فالآن أنتم ليس لكم أي علاقة أيها الإخوة. إذا وجد الأب فهو وارث كامل لمن؟ للابن. الأب وارث للابن. فهل يرث الأخ الشقيق مع وجود الأب؟ الإخوة كلهم لا يرثون مع وجود الأب. لذلك ماذا قال؟ ويحجب أخ لأبوين بأب وابن. كذلك الابن إذا وجد لا يرث الأخ، كذلك إذا وجد ابن ابن هل يرث الأخ؟ ابن ابن. دائما ابن الابن البنوة مقدمة على ماذا؟ على الأخوة. عندنا بنوة بعد ذلك أبوة بعد ذلك أخوة. نعم. إذن ويحجب أخ لأبوين بأب وابن وابنه، لأن البنوة مقدمة على ماذا؟ على الأخوة. إذن إذا وجد مات الميت وخلف أبا وأخا، عند ذلك الأخ لا يرث مطلقا. إذا مات الميت وخلف ابن ابنين ذكر وأخا، من أي الجهات هل يرث؟ لا يرث مطلقا. نعم. قال وإن نزل، يعني ابن 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 ابن، هذا نزل معناه. ويوجد أخ شقيق قريب، هل يأخذ؟ من أقرب للميت؟ ابن الابن أقرب من، يعني دائما الفروع بالنسبة للميت أقرب من الحواشي، لأن الإخوة عبارة عن حواشي. ويحجب أخ لأبوين بأب وابن وابنه وإن نزل. ويحجب أخ لأب بهما، الأخ لأب يحجب بالابن، يحجب بالأب أول، وكذلك بالابن، وكذلك بابن الابن، فوق هدول ماذا يحجب أيضا؟ بالأخ الشقيق. نعم. قال ويحجب أخ لأب بهما، أي بأب وابن، وبأخ لأبوين. إذن وبأخت لأبوين معها بنت، يعني الأخ لأب، الأخت لأبوين أقرب أم الأخ لأب؟ الأخت لأبوين أقرب من الأخ لأب، لذلك تحجبه، لكن حصتها لا تتجاوز النصف. لذلك قال معها بنت، لأن الأخوات مع البنات عصبة، أو بنت ابن كما سيأتي. ويحجب أخ لأم، أخ لأم لا يرث مع وجود أصل وارث. من هو الأصل الوارث؟ الأب أو الجد. ويحجب أخ لأم بأب وأبيه وإن على، يعني الأخ لأم مع وجود الأصول لا يرث مطلقا، لكن مع وجود الفروع أي فرع يمنعه؟ يمنعه الفرع المذكر. نعم. قال وفرع وارث للميت وإن نزل ذكرا كان أو غيره. ويحجب ابن أخ لأبوين بمن؟ بكل الماضين، بالأبي والجد والابن وابن الابن وإن نزل، وأيضا بأخ لأبوين وبأخ لأب. ويحجب ابن أخ لأب بهؤلاء الستة، يعني ابن الأخ لأب يحجب بالأبي والجد والابن وابن الابن والأخ لأبوين والأخ لأب وابن الأخ لأبوين. نعم، لأنه أقوى منه. ويحجب عم لأبوين، يعني بالماضي كله، يعني بكل الإخوة وأبناء الإخوة والآباء والأجداد، بهؤلاء السبعة وابن أخ لأب وعم لأب بهؤلاء الثمانية، لأن كل ما نزلنا الآن يحجب عم لأب عند ذلك. ألا يوجد أحد من الأصول، ولا يعني الأب والجد، ألا يوجد أحد من الفروع وهم الابن وابن الابن، ألا يوجد أحد من الحواشي من هم الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ. عند ذلك نقول الآن يأخذ ابن العم، يأخذ العم الشقيق. إذا جاء العم لأب كذلك يحجب بالعم الشقيق، إذا جاء ابن العم الشقيق يحجب من؟ كل السابقين، وابن عم كذلك لأب. لذلك قال وعم لأب بهؤلاء الثمانية، وبعم لأبوين، وابن عم لأبوين بهؤلاء التسعة، وبعم لأب وابن عم لأب بهؤلاء العشرة، وبابن عم لأبوين. ويحجب ابن أخ لأبوين بابن أخ لأب. ابن أخ لأبوين أيهما أقرب إلى الميت، ابن الأخ لأب أم ابن أخين؟ الأقوى الأقرب وهو ابن أخ لأب أقوى من ابن أخ لأبوين. قال لأنه أقرب منه. وبنات الابن بابن، إذا وجد ابن مع بنات الابن، هذا من الجيل الأول، الابن عصبة، بنات الابن لا يرثون. إذا وجد ابن للميت أو بنتين فأكثر، إذا وجد البنات، بنات مباشرات وبنات ابن، هل يرث بنات الابن؟ لا يرثن إلا إذا وجد لهن معصب بعد أن تأخذ البنات نصيبهن. نصيب البنات الثلثين، بقي ثلث. إذا وجد بنت ابن مع ابن ابن يعصبان بعضهما، وبعد ذلك يأخذان. طبعا إن شاء الله هذا الترتيب سأكتبه لكم على السبورة حتى يتضح كيف ينزل كل واحد مكان الآخر. قال أو ابن عم فأكثر للميت إن لم يعصب أخ، أو ابن عم، يعني لا يشترط بنت الابن أن يكون ابن أخوها، قد يكون ابن الابن ابن عمها فيعصبها، فإن عصبت به أخذت معه الباقي. يعني المسألة الآن، مات رجل وخلف بنتين وخلف بنت ابن وابن ابن، نبدأ بمن؟ بالأقرب للميت. من هم الأقرب للميت؟ البنتان. عند ذلك ماذا نعطي البنتين؟ الثلثين. ماذا بقي؟ الثلث الباقي. نقول هذا الثلث الباقي بنت ابن وابن ابن في درجة واحدة، بعصب بعض للذكر مثل حظ الأنثيين. أو ابن عم فإن عصبت به أخذت معه الباقي بعد ثلثي البنتين بالتعصيب. والأخوات لأب بأختين لأبوين، عندنا أخت لأب أو أختين لأب، وعندنا أخوات شقيقات. الأخوات الشقيقات ماذا يفعلنا؟ يحجبنا الأخوات لأب. أما إذا كانت واحدة فتأخذ نصيبها وتعطي الفرق، كما مر معنا في باب السدس. السدس تكملت الثلثين لمن؟ للأخت للأب مع الأخت الشقيقة. والأخوات لأب بأختين لأبوين فأكثر إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن. ويحجبن أيضا بأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن، لأن الأخوات مع البنات عصبة. واعلم أن ابن الابن كالابن، إلا أنه ليس له مع البنت مثلها. الابن الابن مثل الابن، لكن لو وجدت بنت نقول هذه مقدمة عليك لأنها بنت مباشرة للميت تأخذ النصف، إلا أنها لا ترث الثلث. نعم، ليس معل. والجدة كالأم إلا أنها لا ترث الثلث ولا ثلث الباقي، بل فرضها دائما السدس. والجد كالأب إلا أن الأب من يمنع؟ يمنع الإخوة، لكن الجد هل يستطيع أن يمنع الإخوة؟ لا، إلا أنه لا يحجب الإخوة لأبوين أو لأب. وبنت الإبن كالبنت إلا أنها لا تحجب، إلا أنها تحجب بالإبن والأخ لأب، إلا أنها تحجب بالإبن والأخ لأب كالأخ لأبوين، إلا أنه ليس له مع الأخت لأبوين مثلها. تقول له الأخت لأبوين أنا أكثر منك. ثم قال وما فضل من التركة عمن له فرض من أصحاب الفروض أو الكل، أي كل التركة إن لم يكن له ذو فرض لعصبة، هذا سنتكلم به. لكن نعود الآن إلى المسائل بشكل بسيط، وسأوضح بعض الأمثلة التي تكون للعصبة.
شدة لتحت، هي بتنشد لتحت.
نحن سنبدأ الآن بالمسألتين العمريتين. قلنا عبارة عن زوجة، عن زوجتين ومن وأم وأب. الآن سنحل هذه المسألة بهذا الشكل. دائما لابد من ترتيب ومن تسطير في المسائل. هذا الشكل دائما. أول ما نبدأ بحل المسائل ألحقوا الفرائض بأهلها. الزوجة لا يوجد فرع وارث، ماذا نعطيها؟ مباشرة نعطيها الربع. الأم لها الثلث، الأب له الباقي عصب. لو فعلنا هذه أصل المسألة يصبح من 12. عند ذلك أخذت الأم 3 وأخذ الأب، هنا الأم ستأخذ 4، بعد ذلك 3 و4 7، عند ذلك سيبقى في هذه المسألة 5 لمن؟ للأب. الواقع المسألة لا تحل بهذا الشكل. كيف تحل؟ سنكتب بدل الثلث هنا ماذا؟ ثلث الباقي. ثلث الباقي، كلمة باء ماذا تعني؟ تساوي الباقي. فإذا كان الثلث الباقي عند ذلك نمسح هذا كله ونعطيها بهذا الشكل. أصل المسألة 4، أعطينا الربع للزوجة وانتهينا منها، ماذا بقي؟ بقي 3. ثلث 3 4 ناقص 1 4 ناقص 1 يساوي 3. تقسيم 3 1. ماذا بقي للأب؟ وهنا أخذ الأب ضعفي الأم. الآن سنكرر هذه المسألة بشكل آخر، بدل الزوج سنغير، ماذا سنكتب؟ زوجته، زوج، بدل الزوجة زوج، وكذلك أم وأب، سنحل هذه المسألة أيضا. الزوج ماذا له؟ النصف. لماذا؟ لا يوجد فرع وارث. الأم لها ثلث الباقي باء، والأب عصبي الباقي. الآن عندنا مسألة فيها 2 بـ3، أصل المسألة 6. سنتكلم عن أصول المسائل في الدرس القادم إن شاء الله، كيف نخرج هذا الرقم 3؟ ماذا بقي؟ 6 ناقص 3 يساوي 3، ثلث 3 1، ماذا بقي للآب؟ 2. هذه المسألة تسمى، دون مسألتين، المسألتان. طيب أتدون، إذن ماذا نحل؟ مسألتين أو المسألتان العمريتان نسبة إلى سيدنا عمر رضي الله عنه. هذا بالنسبة للأمر الأول. سنأخذ الموضوع الثاني، وهو الذي درسناه اليوم تحت اسم الحجب، لكن سنوضحه. الآن ننظر إلى هذه المسألة. عندنا الآن ابن، هذا الابن، ويوجد ابن ابن، ويوجد ابن ابن ابن. هل الابن يحجبه أحد؟ لا يحجبه. دائما عندنا هذا يسمى أعلى وهذا يسمى أدنى. دائما عم ننزل احنا من الأعلى إلى الأدنى، فإذا وجد الأعلى من يحجب؟ الأدنى، الأقل منه. لكنني قبل ذلك سأذكر أن الحجب سينقسم إلى قسمين. الحجب سينقسم إلى نقصان وحرمان. ومعنى النقصان، نعطي أمثلة على النقصان. أولا نأخذ الزوج. الزوج ينقص من النصف إلى ماذا يا أخو؟ هنا النصف ليس هنالك فرع وارث. إذا وجد الفرع الوارث إلى الربع. الزوجة من الربع إلى الثمن. الأم من الثلث إلى السدس. هذا كله ماذا يسمى؟ نقصان. يعني كانت الحصة كبيرة من الأكبر إلى الأصغر، هذا يسمى حجب نقصان. أما حجب الحرمان، الآن وجد أب وجد، هل يأخذ الجد شيء؟ لا يأخذ شيء. أم وأم أم، هل تأخذ أم الأم شيء؟ أبدا. ابن وابن ابن، هل يأخذ؟ لا يأخذ. أخ شقيق وأخ لأب، هل يأخذ الأخ مع الأخ الشقيق؟ أبدا. ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، هل يأخذ ابن الأخ لأب؟ أبدا. وهكذا كل واحد سنرى هذا. كذلك ترى أن الأب ماذا يمنع الأخ الشقيق؟ ماذا يمنع ابن الأخ الشقيق؟ ماذا يمنع العم الشقيق، ماذا يمنع العم لأب، ماذا يمنع ابن العم، وهكذا تجد أن الأعلى من يحجب الأدنى منه. طبعا هذا الترتيب نحتاج أنه يصبح، لو جعلنا المواريث بشكل كامل سنرى كل واحد من يمنع الآخر، سنكتب كل واحد من يمنعه. ولذلك باب الحجب هذا يساوي العلم بهذه الفرائض. يعني عندنا الآن قسمان، العلم بنصيب الوارث شيء، والعلم بمن يحجبه شيء آخر. فإذا علمنا هذا وعلمنا هذا، عند ذلك استطعنا أن نحل المسألة بشكل جيد. أما إذا استطعنا أن نعرف الفرائض، ما رأيك والله أن نعطي الفريضة وبعد ذلك نقول والله الأخ لأب والأخ الشقيق عصبات، نعطي اثنين، أخطأنا في المسألة. نعم، يعني اليوم نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. نعم، إذا في أي سؤال. الأم ستحجب من؟ أم الأم، كل واحدة لها تحجب يعني الأعلى منها. نعم.